رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه.
إلهي،
كان الكلام في المطلب الثالث وهو شرط النصب، متى ينصب، متى يجوز نصب اسم الزمان على أنه مفعول فيه، متى يجوز نصب اسم المكان على أنه مفعول فيه. فتقدم أن اسم الزمان يجوز نصبه على الظرفية دائما وأبدا بلا أي تفصيل، سواء أكان مختصا أم كان مبهما. وتقدم شرح المبهام بأنه الاسم النكرة الذي دل على مقدار غير معين، مثل وقت، ساعة، زمان، برهة وما شابه، أو دل على أحسن، أو دل على وجه من الزمان دون وجه، مثل صباح، مساء، ليل، نهار، هذا المبهم. والمختص ما كان بخلافه، كان نكرة موصوفة، كان نكرة مضافة، كان علم مثلا، كان نكرة معدودة، هذا كله يكون مختصا. وصلنا إلى اسم المكان فقط. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، الثاني ما صيغ من المصدر. فهذان هما اللذان ينصبان من أسماء الأمكنة. وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان.
518
هي أخذنا اسم الزمان. المبهم وما صيغ من المصدر، فلا بد أن نعرف ما هو المبهم، ما هو الذي صيغ من المصدر. وهناك قسم أخذنا شيخنا ذكرنا الأمثلة و كل شيء، وقلت لكم إذا بتكتبوا التعريف وانتم كتبتوه.
تعريف ايه كتبنا بعدين جبتوها؟
لا خلصنا، لا خلصنا، بس بقى اسم المكان. المهم حين. ما هو المبهم؟ سيعرفه ابن عقيل بتعريفه، سيعرفه ابن عقيل فيما بعد بتعريفه. نذكر التعريفه من الحين. التعريف الأول أنه مجهول الصفة والمقدار. المبهم هو مجهول الصفة والمقدار، بعد شوي بنشرحه. التعريف الثاني ما ليس له أقطار تحويه، ما ليس له أقطار تحويه. التعريفان لا فرق بينهما من حيث النتيجة، يعني إنما اختلاف في التعبير. التعريف الأول ما هو؟ قال مجهول الصفة والمقدار. مثلا إذا جئنا مثلا إلى كلمة تحت، مثلا إذا جئنا إلى كلمة تحت، تحت يقولون هي مجهولة الصفة، يعني ما ندري تحت هذا أو تحت هذا أو تحت هذا أو تحت هذا، كل شيء له تحت، عدل ولا لا؟ لذلك نقول هي مجهولة الصفة. نفس الكلام في فوق، كل شيء له فوق، يمين، كل شيء له يمين، يسار، كل شيء له يسار. يسار وشو؟ يسار البيت، يسار قوم، يسار طهران، يسار الكتاب، عدل؟
عدل.
وأيضا هي يا أبا علي مجهولة المقدار، يعني لما نقول يمين الكعبة مثلا إلى أي جهة؟ إلى أي جهة؟ يعني إلى أي مقدار من الكعبة نمد نحسب؟ إلى أي مقدار؟ مو معلوم. فهو مجهول
المقادير،
مجهول المقدار. جيد؟ هذا هو التعريف الأول للمبهم. أمثلة أخرى ستأتي أيضا أمثلة المقادير. نعم مثل فرسخ كما عبر
ميل وغلوة.
نعم فرسخ أيضا هذه ماذا؟ وإن كانت معلومة المقدار لكنها مجهولة الصفة. فرسخ في النهاية معروف عدل ولا لا؟ أفترض ترك الفرسخ مثال قديم كيلو متر خلنا نقول في الزمان كيلو متر أحسن مقدار معلوم لكنه مجهول الصفة. كيلو متر فوينه؟ هني لو هني لو هني لو في طهران لو في أردبيل لو فوينه. لذلك يكون أيضا ظرف مكان مبهم. فإذا لا يشترط في ظرف المكان المبهم أن يكون مجهول الصفة والمقدار، يكفي أن يكون مجهول في أحدهما، إما مجهول في الصفة إما مجهول في المقدار. وبهذا أيضا يتضح التعريف الثاني، ما ليس له أقطار تحويه. نجي إلى الكيلومتر، الكيلومتر ضمن أي مساحة؟ ضمن أي جهة؟ هذه لو هذه هذه مو معروف
مو معروف.
أو مثلا تحت تحت، وهذه تحت من أي جهة؟ وإذا بدنا نحسب من هذه الجهة مثلا تحت الجوال نحسب إلى وين؟ تحت إلى تحت الأرض إلى العالم السفلي إلى وين نحسب؟ أدل؟ فهذا يكون ظرف مكان مبهم. ظروف المكان المبهمة جميعها تقبل النصب على الظرفية. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما يعبر عنه في الصرف بأنه اسم مكان. في الصرف لما شد العرف عد المشتقات قال المصدر اسم الفاعل اسم المفعول كذا كذا كذا، لازم وصل آخر شيء إلى اسم الزمان واسم المكان. نتكلم عن أيهم؟ أربع خمس سطور بس. عدل؟ اسم الزمان اسم المكان هو الذي يكون على وزن مفعل أو ما شابه من أوزان من الثلاث المجرد على وزن المفعل من غيره على وزن اسم المفعول. هذا يقبل النصب على الظرفية مع أنه ليس مبهما، مع أنه ليس مبهما ومعلوم الصفة. لما نقول مثلا ملعب،
مكان اللعب.
لما نقول مكان اللعب خب معروف عدل ولا لا؟ هذا ما قاله ابن مالك. ابن عقيل بعدين عنده تعليق على هذا التقسيم، قال وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، الثاني ما صيغ من المصدر لكن بشرطه الذي سيأتي بعد قليل، بشرطه الذي سنذكره. والمبهم يقول له مثالان. المثال الأول كالجهات الست كما عبر ابن مالك، وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير. كالجهات الست نحو فوق تحت يمين شمال أمام خلف ونحو هذا. ونحو هذا يشير به إلى ما تقدم في قطر الندى، إلى أن الجهات وإن كانت ستين، ما عندنا لست جهات، إحنا الجهات الأربعة اللي أخذناها في ابتدائي ضيف عليها فوق وتحت، لكن أسماءها أكثر. اليمين قد تعبر عنه بيمين، قد تعبر عنه بذات اليمين، قد تعبر عنه بشرق، اللي ثلاث أسماء على الأقل. اليسار قد تعبر عنه بيسار، قد تعبر عنه بشمال، قد تعبر عنه بذات الشمال، قد تعبر عنه بغرب،
وكذا الجنوب والشمال.
أحسن. لذلك قال ونحو هذا، يعني مما دل على الجهات الست. هذا المثال الأول. المثال الثاني للمبهم وكالمقادير نحو غلوة. وأنا غلوة موجودة أبو رضا في الرسالة العملية هذه في باب أبو علي.
غلوة
غلوة غلوة سهم غلوة سهمين فوين؟
ها هاي في جسمه.
لا لا
في باب التيمم.
أحسن في التيمم لما يقول لك لما لازم تدور كم مقدار اللي تدور فيه عن الماء، غلوة سهم وغلوة سهمين.
ألبس السيد هذا خطرات هذا الشيء ضربة السهم
ما عبر عنها؟
لا ما عبر عنها، هي الرسالة الجديدة البتة.
الجديدة
القديمين
لا تحديثنا قديم شوي
ايه.
وكالمقادير نحو لا بغينا نشوف الجديد نروح الموقع عندنا. ايش اشتري كل شوية تغيير وطبعة جديدة ما لي خلق اشتري. شوف الموقع. وكالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد ومتر وسنتيمتر وكيلومتر وهكتمتر وشو بعد
ميكرومتر.
أذكر أستاذ الرياضيات سولنا اختصار قال مسدس الوحدات دك هكك، مسدس يعني مليمتر، سنتيمتر، ديسيمتر، متر، سدس الوحدات، دكامتر، هكتمتر، كيلومتر. وكالمقادير نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد تقول جلست فوق الدار سرت غلوة فتنصبهما على الظرفية. شوف المبهم قد يكون ماذا؟ قد يكون معرفة مثل جلست فوق الدار، يبغى يقول لك انه غير تعريف المبهم في الزمان. المبهم في الزمان لا يكون معرفة بل يكون دائما نكرة. بينما هني جلست فوق الدار اكو معرفة فوق، مع ذلك هو ماذا؟ هو مبهم. فإذا فرق بين التعريفين. هذا المبهم. النوع الثاني وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد، مقعده المكان الذي يقعد فيه. جاب لك الوزنين، وزن المفعل وزن مفعل وتفصيله في الصرف، بعد ما لنا شغل احنا. يقول فهذا عرفنا تعريفه، متى يجوز ان ننصبه؟ يقول مو دائما، لابد ان يكون عامله من لفظه. جلست مجلس زيد، قعدت مقعد زيد. ما صير تقول جلست مقعد زيد أو قعدت مجلس زيد، تقول المعنى واحد، جلس وقعد نفس الشيء. نقول لكن لا بد من أن يكون اللفظ واحدا. جيد. ولذلك السؤال لكن ليتم طرحه أنه هل نقول أقيم مقام أو أقيم مقام؟ من هنا نعرف الجواب الصحيح. مقام ومقام اسماء مكان من هذا الباب. لابد حتى ننصبهما مفعولا فيه أن يكون العامل متحدا، أن يكون العامل متحدا. انزين، مقام بالضام مشتقة من أقامة، لأن ثلاثي مزيد، فيكون اسم المكان منه بنفس صيغة اسم المفعول، أقام مقام. بينما مقام بالفتح مشتقة من الثلاثي المجرد قام، مثل مجلس على وزن مفعل، قام على صارت مقوم، بعد صارت شنو بالإعلال الصرفي صارت مقام. فإذا شفنا الفعل قام مثلا، قام الفاعل، قام مثلا المفعول به، نقول مقام الفاعل، يعني قام في مقامه اسم مكان. بينما إذا كانت مقام، أو إذا شفنا مثلا العامل أقيم، نقول أقيم المفعول به مقام الفاعل. من وين نعرف؟ من هذا الدرس. جيد. فشرط نصبه قياسان أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد، جلست مجلس عمرين. فلو كان عامله من غير لفظه بعد ما سيتنصب، تعين جره بحرف الجر في، نحو جلست في مرمى زيد. فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا، ورد عن العرب قليلا. ومما ورد من ذلك من هذا الشاذ قولهم، قول العرب هو مني مقعد القابلة. واحد كله قاعد إياه، كله قريب منك يعني، صديقك كذا، فتقول هو مني مقعد القابلة. القابلة اللي نسميها احنا الداية، إذا بغت تتولد تقعد جنب المرأة مكان لازق فيها، عدل ولا لا؟ فيقول هو مني مقعد القابلة، كناية عن القرب. الشاهد النحوي أنه ما قال هو مني مثلا يقعد مقعد القابلة، ما جاب العامل الذي يوافق اسم المكان في لفظه، مع ذلك نصبه. القياس أن يقول هو مني في مقعد القابلة. أو مثلا هو مني مزجر الكلب، هذا كناية عن البعد، الكلب أجلكم الله يزجر عشان يتباعد، تقول هو مني فلان البعيد مزجر الكلب، نفس الفكرة. ما قال هو مني مثلا يزجر مزجر الكلب مثلا.
الحصان اللي يزجر هذا
لا، حتى الكلب يزجره، الزاجر حتى الإنسان يزجر. الزجر وش هو؟ النهي بس بنترة جديها، يعني حتى بالعيون شوي، حتى بالعيون اي حتى بالعيون تخز، هذا يسمى في اللغه زجر، حتى الانسان زجرت فلان، اي مو بس الحصان. او مثلا هو مني مناط الثريا، واحد مرتفع شان عالي، مثلا هو مني فلان مناط الثريا، ما قال هو مني انيط مناط الثريا مثلا، او انيط مثلا مناط الثريا، اي كائن مقعد القابلة. يقول لك العامل هو محذوف، تقديره كائن، وكائن ليس متحدا مع مزجر، مع مقعد، مع مناط. هو مني كائن مقعد القابلة، كائن مزجر الكلب، كائن مناط الثريا. والقياس، إذا بغينا نجيب هالأمثلة على القياس، مفروض نجره، هو مني في مقعد القابلة، هو مني في مزجر الكلب، هو مني في مناط الثريا، ولكن نصب بكائن المحذوفة شذوذا ولا يقاس عليه، خلافا للكسائي أحز عماء الكوفيين، قال يجوز أن تنصب اسم المكان وإن لم يكن عامله من لفظه. عادي تقول جلست مقعد زيد، ما عندك مشكلة. شو رأيك أبو علي؟ راح له أريح. وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. يقول وشرط كون ذا يعني اسم المكان، وقال نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل، وشرط كون ما صيغ من الفعل مقيسان ينصب قياسان، ما هو الشرط؟ أن يقع اسم المكان ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أصله يعني مادة الأصلية ما اشتق منه، يكون العامل متحدا. قال أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسان، ما هو الشرط؟ أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعتي جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. نجيب مثال من القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعل، مقاعد للسمع. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسلام. أنا بعد ما أدري أي آية سورة الجن، فلات ما قلتوا واضح المطلب أخوان؟ خلصنا مطلب النحو، ما عندنا شيء. الآن يعلق ابن عقيل ثلاث تعليقات على عبارات ابن مالك، فإذا المطلب التالي تعليقات على عبارة ابن مالك. التعليق الأولى، قال وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمة. وش قال ابن مالك؟ وما يقبله المكان إلا مبهما. ما هي أمثلة المبهم يا ابن مالك؟ قال نحو الجهات المقادير وما صيغ من الفعل، فهذه الثلاثة كلها مندرجة تحت اسم المكان المبهم. هذا ظاهر عبارة ابن مالك. يقول ابن عقيل هذا الكلام لابد أن يتأمل فيه. ليش؟ يقول أما المقادير ف فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، هذا ما في إشكال على مذهب الجمهور، فإن المقادير مثل كيلومتر وفرسخ وغلوة عفواً من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار، هذا قلنا بيجيب التعريف بعدين أكو جابه، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. الكيلومتر مقداره معلوم لكن صفته مجهولة، فوين هذا الكيلومتر؟ هذا مذهب الجمهور. من خلال هالعبارة نستل تعريف ظرف المكان المبهم كما تقدم. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة. ليش يا أبا علي؟ قال لأنها معلومة المقدار. أنت تقول هي معلومة المقدار، أصلاً وش اسمها هي؟ اسمها مقادير، يعني معلومة المقدار، فكيف تكون مبهمة وهي معلومة؟ تناقض هذا، تقول لي مبهمة ومن جهة تقول هي معلومة، وش السالفة؟ لكن مذهب الجمهور هو ما قاله ابن مالك، هو ما قاله ابن مالك. نعم
وقال مبهمة.
نعم أحسن. هذا بالنسبة للمقادير. فإذا المقادير على مذهب الجمهور هي فعلا من الظروف المبهمة. وأما ما صيغ من المصدر، ابن مالك قال أنه مبهم، عدل ولا لا؟
عدل.
ابن عقيل يقول لا، فيه تفصيل، فيكون تارة مبهما نحو جلست مجلسا. مجلس هذا مو معروف مجلس منه، هو مبهم، عدل ولا لا؟ ويكون أيضا مختصا نحو جلست مجلس زيد، خصصناه حددناه.
تارة يكون مبهم تارة يكون مختص.
أحسنت، ما له قاعدة يعني. ابن مالك وش عبارته؟ أنه دائما يكون مبهما. ابن عقيل يقول لا، تارة يكون مختص تارة يكون مبهم. ولذلك ابن عقيل في بداية عبارة اليوم وش قال؟ اللي قلنا بعدين بيعلق على التقسيم، قال وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، الثاني ما صيغ من المصدر. شوف ما صيغ من المصدر طلعه من المبهم، لأنه تارة يكون مبهما وتارة يكون مختصا مائلة ضابطة، عدل؟ بخلاف ابن مالك.
عندي سؤال على مود المغادير يوم أشرت فيها، يعني المغادير في شيء يعني بين، أنت تقول ألف متر كيلومتر، هذا بعد يعني تتم يقول يعني سرتوا من قوم ها
لا
إلى عبادة
بلى،
يقول سرتوا ألف كيلومتر،
ألف كيلومتر،
ألف كيلومتر. صورت شلون أنت هذا المقدار يعني مثل ما نقول قيسته إنزين بين قوم إلى عبادة وهو ألف كيلومتر وهذا الواضح.
فإذا نقول هو معلوم،
معلوم يعني
فيقول لك الجمهور هو وإن كان معلوم المقدار صحيح لكنه مجهول الصفات نيب الوتى، لذلك عدوه مبهما، لذلك عدوه مبهما بلحاظ أنه مجهول الصفات. هذه التعليق الأولى. التعليق الثاني قال وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى. في البيت السابق قال نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل، بعدين قال كمرما من رمى، يعني أن كلمة مرمى هذا اسم المكان مشتق من الفعل الماضي رمى، عدل ولا لا؟ هذا ظاهر عبارته. وياي برضا زين. وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى. وأن المشكلة يقول المشكلة أنه وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه كما تقدم في بحث المفعول المطلق أنه مشتق من المصدر لا من الفعل، تقدم الخلاف في الصرف وفي بحث المفعول المطلق. الكوفيون يقولون أصل المشتقات هو الفعل، البصريون ومنهم ابن مالك يقولون أصل المشتقات هو المصدر. فهنا عبارة ابن مالك كأنه صاير كوفي مع أنه بصري. هذا التعليق الثاني على عبارته. التعليق الثالثة قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه، هذا التعريف الثاني قلنا له المختص ما له أقطار تحوي. إذن المبهم ما ليس له أقطار تحوي. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفان، ما يكون منصوب على الظرفية، مثل شنه نجيب أمثلة، قم، قم معلومة الصفة والمقدار، طهران، وما شئت من هذه الأمثلة التي يكون فيها اسم المكان معلوم الصفة والمقدار له أقطار تحويه، لا يجوز أن تنصبه على الظرفية. لا يجوز أن تقول مثلا درست قمة، يعني درست في قم، كما تقول درست مثلا درست فوق طهران، جنوب طهران مثلا، جنوب مبهم، فيجوز أن تقول درست جنوب طهران، لكن لا يجوز أن تقول درست قمة، درست طهران، لأنه ظرف مكان مختص. إذا عرفت هذا فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن. هذا ورد عن العرب نتعبد به بعد، ظرف مكان مختص لا ينبغي أن ينصب، لكن العرب عندها خصوصية مع العاملين دخل وسكن. جيب لك أي ظرف مكان مختص لبقوية دخل أو سكن فيجوز أن تنصبه على الظرفية، بس دخل وسكن هل عامله، أما درس وما أدري وشه ما يجوز. فتقول دخلنا الكوفة سكننا طهران، مع أن ظرف مكان مبهم، لكن لأن العامل دخل وسكن فإنه يجوز.
يعني من هذين شو اسمه أفعال كلها بس
هذين، بس دخل وسكن. وأيضا سمع نصب كلمة الشام بس الشام مع العامل ذهب، فإذا دخل وسكن مع كل ظروف المكان المبهم المختصة، ما عندنا تفريق. لكن العامل ذهب هذا بس ويا كلمة الشام، يقول ذهبت الشام، ذهبت العراق ما يصير، ذهبت طهران ما يصير، بس الشام. نحو دخلت البيت سكنت الدار ذهبت الشام. واختلف الناس في ذلك، ما هو إعراب الدار الشام البيت؟ نخليها مفعول فيه، لكن أولا نقول لها إعراب آخر. يذكر ابن عقيل ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول فقيل والقائل سيبويه، هي منصوبة على الظرفية لكن شذوذا، على خلاف القاعدة، ظرف مكان مختص المفروض ما ينصب، نصب على الظرفية شذوذا. القول الثاني وهو لأبي علي الفارسي، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر، والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، صارت دخلت الدار. من وين هالكلام؟ يقول تقدم في بحث المفعول به، عندنا ما يسمى المنصوب بنزع الخافض، نحو مررت زيدا، أصلها مررت بزيدا صارت مررت زيدا، هذا القول الثاني. القول الثالث ما أدري لمنه، ظاهر لابن مالك لكن في بعض كتبه الأخرى، وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به، هذا نتقدم أول البحث جابه أنه هذا أحسن، هذا مشبه بالمفعول به. قال ثلاثة أقوال في إعراب ماذا؟ في إعراب ظرف المكان المختص الواقع بعده سكنت ودخلت، وكلمة الشام الواقع بعد ذهبت. فابن عقيل من خلال هذا التعليق عفوا يبغى يقول لابن مالك، يا ابن مالك أنت قلت أنه لا يقبله المكان إلا مبهما، هذا مختص وأكو صار منصوب، كان لابد تذكره بعد.
إذا يعني من يقول ذهبت طهران تطلع يعني
شو اسمه؟ اشتباه، بس الشام، ذهبت بس الشام وياها.
طب إذا نقارن هاي الجملة مع هاي الجملة،
إيه
خب ذهبت الشامة.
نعم.
بس شنو الشامة سنفهم به؟
يجي فيها الخلاف الأقوال الثلاثة.
خب من تقول ذهبت الطهرانة هم سنها مفهوم به الطهرانة.
لا الجملة أساسا اشتباه ذهبت الطهرانة الجملة اشتباه.
إراديها طهرانة.
الجملة اشتباه.
يعني يكون يسويها جار مجرور. ذهبت إلى الطهران. أحسن
أحسن. إلى الطهران. البحث الرابع في تقسيم أحسن الله إليكم في تقسيم الظرف إلى متصرف وغير متصرف. سهل هذا ما في شيء. الظرف سواء كان زمانيا أم مكانيا على ثلاثة أقسام. عندنا ظرف مكان متصرف يعني هذا نوبة تشوفه ضاف، نوبة تشوفه مبتدأ، نوبة تشوفه فاعل، نوبة تشوفه مفعول به، عميل مزدوج حق الجميع. هذا ظرف مكان وش يسموه متصرف. وعندنا ظرف مكان شبه متصرف، هذا يقول أنا أصير يا ظرف أو الجرني بحرف الجرم، ما عندي إعراب آخر بس هالإعرابين، فأنا مو متصرف شبه متصرف، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وعندنا ظرف مكان غير متصرف وظرف زمان غير متصرف، يقول أنا دائما وأبدا ظرف حتى ما تقدر تخليني مجرور بحرف الجر، بس أنا أصير وشو ظرف. ويذكر لك القسم أمثلة. قال وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف. في العرف يعني في عرف النحويين، النحويون في عرفهم في اصطلاحهم يسمونه متصرفا. وغير ذي التصرف ما هو؟ يقول غير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم من الكلمات. ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف.
ما قال شبه متصرف أيضا.
بعدين بيجيبه بعد شوي. كيوم هذا مثال للزمان، مكان مثال للمكان. فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما جلست مكانا، ويستعمل مبتدأ نحو يوم الجمعة يوم مبارك. مكانك حسن خلاه مبتدأ. وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة، جاء يوم بيستنهما اسفنده مثلا، ارتفع مكانك. شوف صار فاعل. وأمثلته كثيرة طبعا. اكتبوا أسماء الجهات، يمين شمال أمام قدام وراء خلف أسفل، ها هذه كلها طبعا شنو تكون؟ ظرف مكان متصرف. وغير المتصرف يقول غير المتصرف إما أن يكون غير متصرف تماما أو يكون شبه متصرف. وغير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف، يصير مجرور بحرف الجر من نحو سحر. سحر هذا مثال لغير المتصرف، يقول أنا فقط وفقط أصبح ظرفا. باب الممنوع من الصرف يجيبوها. أحسن. نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه. سحر يوم معين، ما ذكرت اليوم المعين لكن أنت في نيتك يوم معين، ها؟ فهنا هذا لا يكون إلا منصوبا على الظرفية، ما يصير تقول مثلا في بالك أنه سحر 15 من شعبان مال هذه السنة وتقول كان سحر مباركا، ما يصير تخلي خبر كان مثلا، لابد أن يكون منصوبا على الظرفية. إذا أردته من يوم بعينه، فإن لم ترده بيوم من يوم بعينه فهو متصرف. قصدك سحر من الأسحار، مو معين مو معرفة، هذا يصير متصرف بعد، يقع مبتدأ خبر ما يهمنا. نحو قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا آل لوط نجيناهم بسحر. لم يرد سحر يوم معين في النية، لذلك جر بحرف الجر الباء خرج من الظرفية. فإذا سحر إذا أردته من يوم بعينه هذا مثال. مثال آخر فوق نحو جلست فوق الدار، فكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفان، ما يخرج إلى أي إعراب آخر. شوفوا طبعا في الحاشية بعدين عندكم معلق على المثال الثاني فوق، يقول هذا المثال اشتباه، هذا المثال اشتباه، فوق هذا من النوع الأخير الذي سيأتي بعد قليل أنه يلزم الظرفية أو شبهها، كقوله تعالى، أنا جبت التعليق لأنه مهمة يعني، فوق مثال ابتلائي، لأنه كقوله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، أكو جر بحرف الجر له، كيف تقول أنه يلازم الظرفية؟ فاشتباه هذا المثال. هذا يمكن واحد كان يعني يحاول يخرب سمعة ابن عقيل فحط هذا المثال سوي توجيه. انزل النوع الثالث والأخير، والذي لزم الظرفية أو شبهها، إما يكون منصوب على الظرفية وإما أن يجر بحرف الجر من، مو أي حرف جار بس حرف الجر من، حصرا أحسن. مثاله عند، لدن، نجيب أمثلة أخرى، قابل، بعد، ها هذه كلها تلزم الظرفية أو شبهها. والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، إما تقول مثلا كنت عند زيد صار منصوب على الظرفية، خرجت من عند زيد مجرور بحرف الجر، ولا تجر عند إلا بمن، هذا الحرف فقط، فلا يقال خرجت إلى عنده، ما يصير. وقول العامة، شوف الناس يقولوا خرجت إلى عنده، اللبناني يقولوا رحت لعنده، يقول هذا خطأ، قول العامة كذا وكذا خطأ. هذا المطلب الرابع. طبعا الأمثلة نشوفها، أجاب أمثلة واجد إن شاء الله في الواتساب أرسل لكم الأمثلة، ما أجاب كلش يعني، صاير بخير في الأمثلة هالمرة، ما أدري، عادة هو يجيب أمثلة زينة بس هالأيام ما أدري زهقان ممكن. المطلب الخامس والأخير، نيابة المصدر عن الظرف. قال وقد ينوب عن مكان مصدره وذاك في ظرف الزمان يكثر. يقول لكم بدال ما تجيب الظرف تجيب مصدر بداله، خلاص هذه الفكرة، تحذف المصدر، تحذف الظرف وتأتي بمصدر ينوب مناب هذا الظرف المحذوف. هذه العملية في ظرف المكان قليلة، قال وقد ينوب، في ظرف الزمان كثيرا. قال ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا، كقولك جلست قرب زيد، قل له قربها لمصدر، قرب يقرب قربان، مع ذلك نصبناها على أنها مفعول فيه من باب النيابة، أي أصل الكلام جلست مكان قرب زيد. مكان هذا اسم مكان، ظرف عدل ولا لا؟ حذفت مكان فحذف المضاف وهو مكان، وأقيم المضاف إليه مقامه، لو مقامه مقامه أحسن، فأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية. طبعا يمكن قلنا من قبل أنه سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة في الجزء الثالث، لئن أبقانا الله تعالى أحياء، بيت كامل أو بيتين أو ثلاثة عن حذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه والعكس، تبدل بينهم. إحنا قاعدين نشوف تطبيقات أكثر من مرة لتلك الكبرى التي ستأتي فيما بعد. ولا ينقاس ذلك، هذا مو قياسي، نقتصر فيه على ما ورد عن العرب، جاءت قرب عن العرب، عليكم السلام والرحمة شيخنا، جاءت قرب عن العرب نستعملها. فيقول أبو رضا جلست قرب أبي علي مثلا، سكنت قرب يزدان شهر مثلا، ولا ينقاس ذلك، فلا تقول آتيك جلوس زيد، تريد آتيك مكان جلوسه، تقول حذفت مكان وأقمت جلوس مقامها له مصدر، ما يصير هذا في المكان. ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحو آتيك طلوع الشمس، آتيك قدوم الحاج، آتيك خروج زيد، طلوع قدوم خروج، هذه كلها مصادر نصبت على الظرفية من باب النيابة. والأصل آتيك وقت طلوع الشمس، وقت قدوم الحاج، وقت خروج زيد. وقت هي المنصوبة على الظرفية، لكن حذف المضاف وقت، وأعرب المضاف إليه طلوع قدوم خروج بإعرابه، وهو مقيس في كل مصدر. هذا يريحنا، كل مصدر من المصادر تستطيع أن تنيبه عن ظرف الزمان، تستطيع أن تنيبه عن ظرف الزمان. هذا ما يتعلق ببحث المفعول فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
أحسن الله إليكم. بس في واحد نسيت أقوله أنا، لبث إليكم أنه قام مقامة أقام مقامة. بعضهم شفت يقول مو شرط أنه يكون اسم المكان اللي على وزن نفعل أو مفعل منصوبا بما يوافقه في الوزن، لأن مقام قلنا من باب الإفعال، فلا بد أن ننصبها مع العامل أقامة مو مع العامل قامة. هذا اللي قلنا، يعني لا بد من الاتحاد في المادة وفي الوزن اثنينهم. بعضهم قال لا يكفي المادة وعليه، فيجوز تقول قاء أقام مقامة، ما احتاج تقول أقمته مقامة، يصير تقول أقمته مقامة.
أحسن.
أي فقلنا نجيب الرأي الثاني عشان لو واحد في القراءة تلعوز يكمل يقول على الرأي الثاني. على الرأي الثاني. وجابوا له أيضا مثال من القرآن الكريم على بعض القراءات، وقل ربي أنزلني منزلا أو منزلا ما أدري، المهم الشاهد الميم مفتوحة يعني من الثلاث على بعض القراءات والقراءة المتداولة. أحسنت، القراءة المتداولة منزلا،
منزلا.
أي. لكن القراءة غير المتداولة أنزلني منزلا الظهر أو أنزلني منزلا، على كل حال كذي أو كذا أنزل هذا ثلاثي مزيد، منزل أو منزل هذا ثلاثي مجرد، مع ذلك نصبها. سنجيب الرأي الثاني. سن الله إليكم.